بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الختامي لدورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة بمدينة الدمام في شهر شوال 38 و400 هجرية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فهذا هو آخر لقاء في هذه الدورة العلمية الشرعية، الدورة 15 على نسق في هذا المسجد المبارك، وإلا فالدورات في هذا المسجد أكثر من ذلك، لكنها انقطعت مدة لبعض الظروف الصحية لمحدثكم، ثم لما بدأت مرة أخرى وواصلت بدأ العد من الأول من الثاني وأهمل الأول، فهي تزيد على 20، لعلها 21 سنة هذه السنة. وأرجو ألا يكون آخر العهد بكم ولا بمجالس العلم وبإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة، مدينة الدمام، وبإخواننا وأحبابنا في هذا الحي الذين مهما قلت لن نوفيهم حقهم جزاء صبرهم علينا وعلى طلبة العلم، بل وأكثر من ذلك ما رأيناه من عامتهم من الخير، وما رأيناه منهم من حسن الخلق، فجزاهم الله وجزاكم وجزاء جميع القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، من المسهلين لسبيلها والقائمين على تنظيمها والداعمين لها والمشاركين من المشايخ فيها والوافدين على هذا المكان للمشاركة فيها من طلاب العلم من سائر البقاع، أسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خيرا. وهذا اللقاء أردت أن أختم به وألخص فيه بعض الفوائد المتحصلة من هذه الدورات العلمية التي تقام على هذا النحو الذي ذكرنا. فأولا، حصول التأصيل فيها، تأصيل العلم الشرعي فيها، هذا هو أول شيء، وذلك بتدرج المعلم والمتعلم فيها. والشارح والمشروح له فيها. وهذا كما رأيتم، هذا النوع من الفوائد قائم على ركيزتين اثنتين، وقد كررنا الكلام فيهما أنا وأصحاب الفضيلة المشايخ إخوتي في هذا العام وغيره، قائم على ركيزتين اثنتين: أولاً على انتقاء الكتب التي تشرح، ولا بد فيها كما ذكرنا أن تكون هذه الكتب في جميع الفنون حاوية للراجح في هذا الفن، في هذا العلم. ونعني بذلك أن العلماء عليها العمل عندهم، يشرحونها دائما، وثانيا الشروح عليها من القدماء، فتعاقب عليها العلماء من المعاصرين تبعا للقدماء. فإذا فات السامع أو المشروح له أو الطالب شيء في السابق يرجع إلى الشروح، الآن يرجع إلى الشروح للقدماء، ويرجع إلى المسموع للعلماء وللمشايخ الفضلاء المعاصرين لما زادت في عصرنا هذه الوسائل. فهذا خير عظيم ونفع عميم، فحصول التأصيل في هذه الدورات هذا أعظم نفع. قد يقول قائل: كثيرا ما تتكرر هذه الكتب. أقول: صحيح، أنا معك وكلامك حق، لكن ثم فائدة قد تغيب على من قال بهذا. أقول: قد تغيب، ألا وهي أن بعض الكبار لم يحصل له، بعض الكبار لم يحصل له قراءة هذه الكتب، أو أنه حضر بعض المجالس فيها لكن لم يحصل له إتمامها، مع أنها مهمة له في باب العلم. ثالثا، قد يحصل له ما ذكرنا بالأمس، لكبره وتقدمه في السن يستحي أن يعود مع الصغار فيقعد يقرأ هذه الكتب، فجاءت في مثل هذه المجالس التي استوى فيها الصغير والكبير، فارتقي بالصغير مع الكبار، وستر على الكبير مع أمثاله الكبار، فتلقاها من غير أن يناله غضاضة، إن كان في نفسه غضاضة، فيحصل له النفع ولا يتسلط الشيطان عليه بالإعراض عن هذه الكتب النافعة الصغار في الحجم، مع ما حوته من المسائل العظيمة بسبب الحياء، ولم ينل ولن ينال هذا العلم حيي ولا مستكبر. فمثل هذه الدورات تكسر الجدار عند الكبار وتقفز الصغار، تكسر الجدار عند الكبار، فالمسجد كله كبار، فيه شيبان، فهو لا يدرى من هو، كالرجل في الموسم يبحث عنه لا يرى، فتحصل له الفائدة مع بقاء ما يريد الحفاظ عليه من كبره ورجولته، فيحصل هذا التأصيل، وهذه نعمة من الله عظيمة. هذا أولا. ثانيا، من فوائد هذه الدورات أخذ العلم بالسماع والتلقي على الأشياخ، فمن فاته العلم في المجالس النظامية لظرف ما من الظروف التي تعرض لابن آدم أحيانا، فهذه الدورات إذا حرص الإنسان على أن يفرغ نفسه أسبوعا عاد بعد ذلك منها بخير كثير. فانظروا الآن في هذا الأسبوع، يعود العائد بفضل الله بشروط الوضوء، شروط الصلاة، ويأتي في أثنائها شروط الوضوء وفروض الوضوء ونواقض الوضوء، ثم يأتي إلى أركان الصلاة، واجبات الصلاة، ثم يأتي إلى أركان الصلاة، فحينما ينقلب بمثل هذا كله مع علمه بالدليل، يعرف المسألة، الحكم، الدليل، ينقلب بهذا العلم في أسبوع، هذه نعمة من الله عظيمة ليست بالسهلة. فأنت تجد في هذا الباب الخير، وتجد في هذا الباب النفع للجميع، فيعود في مدة يسيرة بعلوم كثيرة. وهذا وأمثاله هو الذي كان السبب عند الأولين، إذ يفرغ نفسه للقراءة على الشيخ لكتاب ثم كتاب ثم كتاب، فيتخرج بعلم كثير في وقت يسير، بخلاف الالتزامات النظامية. فإن الالتزامات النظامية كما يقال، ويسمح لي أحبتي أن نتحدث بلغة القوم، لها بروتوكولات كما يقولون رسمية، وهذه البروتوكولات جاءت فيها ببروتوكولات فأهلكت العلوم وأخرت الناس في الفهوم. فعلى كل حال هذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الثانية ما هي؟ تلقي العلم على الأشياخ سماعا، فمن فاته ذلك لا يفوت قبل، فلا يفوته في هذه الدورات العلمية. الثالث، أخذ أكبر قدر ممكن من الكتب المعتبرة في جميع الفنون. فهذه الدورة الآن فيها هذا الكتاب، وفي الدورة القادمة فيها كتاب مرتب على هذا الكتاب. فمثلا هذا الكتاب الذي نحن أخذناه وهو شروط الصلاة، يأتي عقبه في الترتيب آداب المشي إلى الصلاة، وهكذا. فيأخذ هذه العلوم إيش؟ مرتبة، ليست انتقائية، وإنما تؤخذ مرتبة، فيكون البناء متينا. إذا أخذت الأمور مرتبة صار البناء متينا، لبنة على لبنة ولبنة على لبنتين، فتشد بعضهما بعضا، ثم تأتي الثالثة التي عليهما أخذت النصف من هذا ومن هذا، أو من هذه وهذه، فتشد بينهما. فهذه فائدة أيضا عظيمة، أخذ العلوم في جميع الفنون مرتبة. الفائدة الرابعة لهذه الدورات هي تصحيح الفهوم، تصحيح الفهوم. فكم من إنسان فهم نصا في متن بمفرده على غير وجهه، فإذا أخذه على أهل العلم أخذه على وجهه الصحيح، وليس ذلك فقط، بل يأخذه على وجهه الصحيح بمعرفة الراجح وبدليله، فيكون حينئذ الثمرة الآتية، وهي القوة في العلم. فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل، ودواؤه أمران في التكذيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. إذن فالثمرة التي جاءت ضمنا هي كم؟ الرابعة، وهي القوة في العلم. والقوة في العلم كما قلنا لكم جاءت من معرفة الهدى بدليله، معرفة الراجح بدليله. فرق بين أن يقول المسألة الحكم فيها كذا ويسأل عن الدليل يقول ما أدري، لكن العلماء يقولون، المشايخ يقولون، وبين أن يقول الحكم كذا والدليل كذا، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن الأمر الرابع أو الفائدة الرابعة القوة العلمية، وذلك في معرفة الراجح بدليله. هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة حصول الاتصال في العلم، حصول الاتصال في العلم، وهذا هو الطريق الصحيح. فحصول الاتصال في العلم بمعنى أخذه عن أهله، لا من بطن الكتب ولا من بطن الصحف، فالاتصال ضد الانقطاع. فإنك إذا أخذت العلم من الكتب يبقى العلم فيه نقص، أما إذا أخذته عن أهل العلم فإن هذا النقص يذهب واللبس يرتفع، فيحصل الاتصال بينك وبين من تقدمنا من أهل العلم بمن عاصرك من أهل العلم الذين هم حلقة الوصل بينك وبين هؤلاء. ففرق بين الأخذ من الكتب أو الأخذ من آلات المعاصرة من أشرطة ومواقع وبين الجلوس بين أيدي أهل العلم. هذا الأمر كم؟ الخامس. الأمر السادس حصول الاقتداء بأهل العلم في سمتهم وهديهم ودلهم رحمهم الله. وقد كان الإمام أحمد يحضر مجالسه كم؟ القليل منهم الذي يكتب، والأكثر ينظرون إلى الإمام أحمد فينظرون إلى هديه وإلى دله وإلى سمته وإلى هيئته وإلى هيبته وإلى وقاره، فيتسمون حينئذ بسمت أهل العلم ويقتدون بهم في سمتهم. وهكذا كان سلفكم الصالح. فلو ما جاء من مثل هذه المجالس إلا الالتقاء فيها بالأشياخ الذين يقتدى بهم ويهتدى بهم، رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي، لو ما جاءنا من الفوائد إلا أننا نلتقي بهؤلاء العلماء فنقتدي بهم ونهتدي بهم ونأخذ من سمتهم، لو لم يكن إلا هذا لكان فضلا عظيما وكان خيرا عظيما. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشبهون به في كل أقواله وأفعاله وفي هديه ودله وسمته، وكان أشبههم به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث حذيفة: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى أهله يدخل مرة ثانية، لا ندري ما هو فاعل في أهله، يعني في الظاهر أمامنا هو كذلك، وليس معنى هذا الطعن فيه، لكن المقصود أننا نحن ننقل الذي رأيناه ونقف عنده ولا نتجاوزه. ومن كان كذلك في ظاهره كابن مسعود فما الظن به في باطنه إلا مثل ظاهره رضي الله تعالى عنه. وقد كان أشبه الناس بابن مسعود علقمة، وقد كان أشبه الناس بعلقمة النخعي إبراهيم. هؤلاء كم صاروا؟ ابن مسعود شبيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلقمة يتشبه بمن؟ بابن مسعود، فكان أشبه أصحاب ابن مسعود به. ثم تلاميذ علقمة كانوا يتشبهون بعلقمة لعلمهم بحاله، فكان أشبه الناس به إبراهيم النخعي. ثم بعد كان تلاميذ إبراهيم يتشبهون به لعلمهم بحاله، فكان أشبه الناس بإبراهيم ابن المعتمر منصور. ثم كان تلاميذ منصور يتشبهون به في هديه ودله وسمته لعلمهم بشدة متابعته لمن؟ لإبراهيم. فكان أشبه الناس بمنصور المعتمر وكيع. وهكذا انتقل الأمر في طلبة وكيع، فكان أشبه الناس بوكيع الإمام أحمد بن حنبل، أشبه الناس به الثوري، ثم كان أشبه الناس به أحمد بن حنبل، اتصلت السلسلة ولا لا؟ ثم أشبه الناس بأحمد أبو داود رحمهم الله تعالى. فانظروا إلى هذه الحلقة كيف تمت، كيف اتصلت، كل واحد يتشبه بالآخر. فلما حصل منهم هذا التشبه كانوا أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يمدحون بالاقتداء بأهل الفضل في السمت، فيعطونك الطرف، يقولون كان أبو داود أشبه الناس بأحمد، الباقي معروف عندك، يعني أن أبا داود أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه لاتصال السلسلة. أحمد كان أشبه الناس بوكيع، وكيع كان أشبه الناس بالثوري، الثوري بالمعتمر، وهكذا إلى ابن مسعود. خذ السلسلة. نعم، ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في المناقب، مناقب الإمام أحمد رحمه الله. فالشاهد المقصود من هذا التشبه هو شدة السير على طريق أهل الهدى، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فأصل التشبه في الهدي والسمت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ من ابن مسعود وهو في صحيح البخاري، ثم استمر في هؤلاء، فأنت واجده في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله ورحمهم جميعا. إذن فمن هذا الحضور يحصل أخذ السمت والهدي، سمت أهل العلم والتشبه بأهل العلم يرحمك الله. والتشبه بأهل العلم كانت أم الإمام مالك رحمه الله ورحمها تعم مالكا وهو صغير لا يزال غلام، وترسله إلى مجالس ربيعة وتقول له خذ من هديه ودله وسمته قبل أن تأخذ من علمه، تحثه على ذلك. ولا شك معشر الأحبة أن الصغير إذا نشأ على حب شيء أحب أن يتشبه به، تجده يقول لك أبغى شيخ يلبس له لباس الشيوخ، يعني المشايخ، عالم، أبغى عسكري يلبس بدلة العساكر. وهذا المبحث اللطيف وهو تأثير البزة، تأثير البزة يعني اللباس والهدي والسمت في نفوس الناشئة، قد تكلم عليه ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام جميل في كتابه الماتع إغاثة اللهفان، له كلام في غاية الجمال في هذا الباب. فإحضار الأولاد الأبناء إلى مثل هذه المجالس، وحضور العموم الشباب إلى مثل هذه المجالس فيرون فيها كبار العلماء والأئمة في أزمانهم الذين من الله عليهم بإدراكهم ومعاصرتهم، له أثر عظيم طيب. فهذه كم؟ ستة، ست فوائد من فوائد هذه اللقاءات. الفائدة السابعة حصول التمرين للنفس بالبعد عن الأهل في سبيل الله وتحمل المشاق إن وجدت، والصبر على القلة إن حصلت، والضيق والشدة إن حصلت. فيتعود الإنسان في مثل هذه اللقاءات على أن يصبر، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسد واهجر الراحة في تحصيله، فلا بد من هجران الراحة في تحصيل هذا العلم، ومن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. فهذا الأمر السابع. الأمر الثامن هو حصول المعرفة بين الإخوة وتكوين العلاقات والصداقات، حصول الأخوة في الله تبارك وتعالى والمحبة في الله تبارك وتعالى، فتأتي الثمرة العظيمة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أنهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ويغبطهم الأنبياء والشهداء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم تحابوا في الله على غير رحم ولا أموال يتعاطونها بينهم، لا أموال، تجارات تربطهم بعضهم ببعض، ولا رحم، صلة نسبية تربطهم بعضهم ببعض. فهذه الرابطة هي أقوى الروابط، فهذه الأخوة ليست مرتهنة بدنيا، وليست مرتهنة بماذا؟ بنسب. فحينئذ تكون قوية. ولذلك بوب عليه أبو داود باب في الرهن، جاء بهذا الحديث في الرهن. لا أقول كل، لأن الذي وقفت عليه بين يدي جميع من تكلم في أبي داود في شروحه قال عن هذا الحديث إنه لا مكان له في هذا الباب، ولكن أبا داود قد أولين له الحديث كما أولين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام، كما قال إبراهيم الحربي: آتاه الله من الفقه ما لم يكن لأحد من طلاب الإمام أحمد في زمانه ممن أخذوا عن أحمد ولازموه. فقد أولين له الحديث كما أولين لداود الحديد. والرهن تعريفه عند الفقهاء هو توثيقة دين بعين يمكنه الاستيفاء منها أو من ثمنها. أنت تطلبني 5000 ريال سعودي، فأنا أعطيك هذه الساعة قيمتها 7000 مثلا، تبقى عندك رهن، فالدين وثقته أنت بما؟ بأخذ هذه العين، فإن جئت به في الوقت وإلا إما أن تمهلني حتى آتي به فهذا كرم منك، وإما أن تأخذ هذه العين إن كانت هي في مقابل الدين تماما، 5000 في 5000 ذهبت بها إلى الباعة إلى المشترين أصحاب هذا النوع من البضائع، فقال هذه قيمتها 5000 إذن هي لك، أو قيمتها 7000 تقول أنا أبيعها منك، يقول أنا ما أشتريها ب7000، 6500 أنها قد استعملت استعمال خفيف نظيف، هات 6500، هذه 5000 ديني عند زيد، و1500 محفوظة له حتى يأتي ويأخذها. فإذن هو توثيقة دين بعين يمكنه الاستيفاء بها إذا استغرقها الدين، أو من ثمنها إذا زاد ثمنها عن الدين. فهذا هو الرهن. فإذا الرهن توثقة، فهذه التوثقة الوثاقة القوة في الأخوة ليست بسبب نسب وليست بسبب مال، فالرهن هو هذا، فهي ليست مرتهنة بالمال إذا وفي ذهبت العلاقة، لا، وإنما هي موثقة بوثاق عظيم ألا وهو المحبة في الله تبارك وتعالى. فالذي لم يدقق في ذلك قال أبو داود: هذا الحديث ما له مناسبة هنا. والشاهد أن هذه من الثمرات العظيمة التي تحصل في مثل هذه الدورات واللقاءات. كم هذه؟ 8. التاسع يترتب عليها ثمرة أخرى وفضلها أعظم وأعظم أيضا، ألا وهو التزاور في الله. فهذه الأخوة تورث الصلة والمواصلة ويحصل على إثرها الزيارة. ومن زار أخا له في الله أرصد الله له على مدرجته ملكا، ويكتب له الأجر كما كتب للأول الذي خرج وأرصد الله له على المدرجة ملكا فقال له: أين تريد؟ قال: قرية كذا وكذا، فيها فلان أخي أزوره. فقال له: هل له من نعمة عليك تربها إليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فيحصل هذا التواصل ويستمر، هذه الأخوة القائمة على المحبة في الله لم تنقطع ويستمر أجرها. وفيها من الفوائد أيضا الأمر العاشر وهو الذي نختم به: ظهورك عند الناس واشتهارك بينهم بالتأهل في العلم. ويقولون: رحل إلى كذا ورحل إلى كذا ورحل إلى كذا، وسمع من فلان وسمع من فلان وسمع من فلان. وهذا أحد سببي الجلوس للتعليم، إما أن يشتهر بين الناس بالعلم فيقبل عليه، وإما أن ينصص العلماء وأشياخه بالذات على أهليته وتأهله للعلم والتعليم بالعلم وتأهله في العلم للتعليم فيقبل الناس عليه. فمن أعظم الأسباب اشتهارك بين الناس بين أهل بلدك خاصة بكثرة الرحلة في طلب العلم وتحصيله، فإذا شهدوا لك بذلك وشاع ذلك بينهم وذاع أقبلوا عليك ووثقوا فيك وأخذوا منك وتلقوا عنك، فصرت بإذن الله لهم هاديا ونفع الله بك في قومك وأهل بلدك. هذه عشرة أسباب كنت قد زورتها في نفسي، أحببت أن أذكر بها نفسي وإخوتي وأحبتي في هذا اللقاء الذي نختتم به هذه الدورة الخامسة عشرة في هذا الجامع، جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه، ذلكم المجاهد الشجاع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي في هذا العام منعقدة في شهر شوال عام 438,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث بدأت يوم السبت وها هي تنتهي يوم الخميس، وغدا بإذن الله تبارك وتعالى إن أصبحنا من أهل الدنيا نخطب إن شاء الله خطبة في هذا المسجد، وبعدها يودع بعضنا بعضا ونفترق على سلامة الله تبارك وتعالى والمحبة فيه، سائلينه جل وعلا أن يمتعنا وإياكم على طاعته، وعلى أمل أن نلتقي جميعا معشر الأحبة في عام قادم في هذا الموضع، وإلا فيدعو الحي منا للميت. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين والفقه فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما نسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم، يذكرني أخي الشيخ أسامة يقول: ذكرتم في الفائدة الأولى أن فيها أنها مبنية على ركيزتين لما تكلمنا في الفائدة الأولى. الركيزة الأولى اختيار الكتب، والثانية كونك تأخذها على المفيد الناصح، كونك تأخذها على المتأهل المفيد الناصح. الفائدة الأولى ذكرنا لكم أنها حصول الفائدة وهي مبنية على العلمية، وهي مبنية على ركيزتين: الأولى اختيار الكتب الراجحة في الفن، والثانية كونك تأخذها على مفيد ناصح متأهل. نعم، هذه الركيزة الثانية. جزاك الله خير، شكر الله لك، ذكرك الله الشهادة. نعم.
يقول السائل: من رهن أرضا لحين السداد.
ما شاء الله، بدأنا بالرهن لأنه آخر شيء.
من رهن أرضا لحين السداد فهل يحق له الاستفادة من هذه الأرض بزراعتها وأخذ ما تأتي به من مال؟
هذا الرهن رهن، لذلك الإنسان لتوثيق دينه، وإذا رهن لتوثيق دينه فإن احتاج إليه مثل الشاة مثلا رهنت عنده فتحتاج إلى ما؟ إلى إطعام وشراب، فإذا أخذ منها مقابل ما ينفق فيها فلا بأس. وهكذا الأرض إذا أخذ منها ما مقابل ما ينفق فيها فلا بأس، وما زاد عاده على صاحبه. نعم.
يقول السائل: أهل بلدي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
كيف؟
ويقول: أهل بلدي،
نعم،
على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأنا أدرس في هذا البلد المبارك، إلا أن العلماء يدرسون مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فكيف الاستفادة؟
الحمد لله، أنت الآن أصبحت ملم بمذهبه، مذهب الإمام أحمد، كما أنك قد الممت بمذهب الإمام الشافعي، فأنت تصير حينئذ شيخ المذهبين. إذا أتقنت هذا وأتقنت هذا، فهذا قد حصل لعدد من العلماء، كان على هذا ودرس هذا، فمنهم من بقي على الأول مع درايته بالمذهب الثاني الذي درسه، ومنهم من تحول إلى الثاني، كان مالكيا وتحول شافعيا. ابن مالك صاحب الألفية كان مالكيا ثم عاد شافعيا لما وفد إلى الشام، وهكذا هذا كثير. فالحاصل أنت إذا ألممت بهذا المذهب الثاني الذي درسته تكون قد ازددت خيرا على الخير الذي عندك. هذا أولا. ومن ناحية ثانية، وكأني أقول إنها هي التي تقصدها أنت، يعني إذا رجعت إلى أهل بلدك كيف العمل؟ أنت تدرسهم في الشائع بينهم وهو مذهب الإمام الشافعي، ولا يعني ذلك أنك تقلد. فإذا جاء المذهب الذي في بلدك مخالفا للراجح من العلم بدليله، وجب عليك أن تقول بالراجح. واعلم أنه إذا كان في هذه المسألة دليل راجح وصح الحديث فيها في مقابل قياس أو نحوه فهو مذهب الشافعي رحمه الله، وقد كتب في هذا السبك كتابا اسمه قول المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي. والنووي كم رحمه الله كم ذكر من المسائل ليست على مذهب الشافعي لكن الدليل عليها، ويقول: وهذا مذهب الشافعي فقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فأنت كذلك معشر الأخ الكريم، أيها الأخ الكريم، أنت كذلك أيها الأخ الكريم السائل، إذا صح عندك الحديث بخلاف ما عليه المذهب وجب عليك أن تقول به، واعلم أنك أنت التابع حقا للشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
سؤال يطلب نصيحة أو كلمة خاصة للنساء.
نقول النساء أولا هن شقائق الرجال، هذا أولا، فهن والرجال في دين الله سواء وفي التكليف سواء، إلا ما دلت النصوص على استثنائهن فيه، هذا أولا، هن شقائق الرجال. ثانيا النساء هن الأم والزوجة والبنت والأخت والعمة والخالة، فيجب أن تبر الأم والعمة والخالة، وأن تحترم الزوجة وتقدر، وأن ترحم البنت ويرأف بها ويلطف بالجميع من ناحية الرجل، فإن خير الرجال خيرهم لأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقد زعم بعض الناس أن المراد بالأهل الأم والعمة والعم والخالة والخال، الزوجة ليست فيه، هكذا بلغني سؤال عنه بهذا اللفظ، هذا خطأ. الصحيح أن هذا موجه للرجل مع أهله مع زوجه، ولا مانع من دخول هؤلاء جميعا فيه، فكيف يخرج من كان الأصل ويجعل فرعا، ويدخل من لم يكن سببا في الخطاب فيجعل أصلا؟ هذا خطأ. فالمقصود بهذا الأزواج الزوجات، ولا مانع من إدخال العموم فيه، فخير الناس خيرهم لأهله لزوجه ولأولاده ولذوي قرابته. أما أن يكون خيرا على من بعد وشرا على من قرب فهذا ليس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نوصي بالنساء خيرا، وفي المقابل نوصي النساء بحسن التبعل للرجال، فعلى المرأة كما أنه على الرجل أن يتقي الله فيها، فعليها أن تتأدب مع الرجل، فإن الزوج له حق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لعظيم حقه عليها. فإذا كانت هذه الزوجة صالحة، إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. بعض النساء تضع عندها، تسافر، أضرب مثالا، تسافر ما تدري ماذا يعرض لك، تضع عندها 5,000 10,000 راتب شهر، وتغيب 5 أيام تأتي لو قد ذهبت هذه كلها، هذا غلط. هو وضعها لتأخذي حاجتك منها وولدك بالمعروف، فهو لم يشح عليك ولا على الولد، فأعطى هذا العطاء بحيث لا يلحق بكم في حال غيبته إن نزلت بكم حاجة عارضة كضيف تكرمونه إن جاء في غيبته ونحو ذلك، لا أنكم تلعبون في المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها حينما قالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أو قالت مسيك، لا يعطيني وولدي ما يكفينا، فقال لها: فهل علي شيء أن آخذ من ماله بغير إذنه، قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، ما هو تبذر، فلا بد أن تحفظه في نفسها وتحفظه في ماله، فلا تأخذ منه إلا بقدر الحاجة. فعلى النساء أن يفعلن ذلك وأن يراقبن الله في هذا، فإن الزوج له حق عظيم على الزوجة، كما أن للزوجة حقا فللزوج حق عظيم أيضا على زوجته، أن تحفظه في هذه الأمور، وأن تكون مؤدبة معه، وأن تحترمه، وأن تجله، فإنه عمود البيت والقائم عليهم جميعا، وبدونه تلحقهم المذلة والمهانة. بدون الزوج أبو البيت يلحق الأسرة المذلة والمهانة. فاعرفوا يا أيها النساء، اعرفنا للزوج حقه، فإنكن والله بدونه تلحقكن المذلة والمهانة، وإن كابرتن إلا أن الحق في هذا واضح. وأيضا أقول على المرأة أن تكون لزوجها جنة تريحه إذا وفد على البيت، لا أن تكون نقمة عليه بالبيت، حتى إنه لا يكره الدخول للبيت بسبب ما يرى من سوء الخلق ومن سوء العشرة. فعلى النساء أن يتقين الله في هذا. وإن المرأة إذا أحسنت في التبعل لزوجها، وأحسنت في أخلاقها لزوجها ومعاملتها معه، ملكته وأسرته، وإن هي كانت عكس ذلك فإنها حينئذ تنفره منها. هذا ثانيا. ثالثا، على المرأة أن تحترم أهل الزوج وتقدرهم، ولا شك، نخفض الصوت ثم نرفعه، المرأة تحب من زوجها أن يحترم أهلها ويعطيهم ويحذوهم ويكرمهم، لأنها تتجمل بذلك، وهذا ناموس لها عند أهلها بأنها صاحبة حظوة وكرامة عند زوجها، فلذلك أكرم أهلها وأغدق عليها لتكرم أهلها. فإذا أحبت أن ترى منه ذلك فعليها أن تفعل مثل ذلك معه بأهله، بأمه، بأبيه، بأخته ونحو ذلك، فإن هي فعلت ذلك كانت مالكة له. هذا ما أقوله ملخصا في هذه الثلاثة الجوانب، والله أعلم. نعم.
هذا يقول: هل الوصية من السنة؟ وما هو التفصيل وما الدليل؟
نعم، الوصية لمن كان له شيء يوصى فيه من السنة. لا يحل لامرئ أن يبيت وعنده شيء يوصى فيه للناس من ديون وودائع إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يكتب ذلك، لأنه لا يدري متى يفجأه الأجل. وهذا هو الدليل. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما بعدما سمع هذا الحديث لا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، والحديث صحيح. فالوصية سنة، ودليلها هذا. ومتى تكون؟ تكون فيما يوصى به إذا كان للناس عندك شيء. هذا جانب. والجانب الآخر، إذا كان لك رغبة أن توصي بعمل بر في مالك ولك مال يوصى فيه، فنعم، تكتب ذلك خشية أن يفجأك الأجل ويفوتك الوصية بصالح العمل. نعم.
يقول: هل من الممكن أن تشرح لنا وضعية الصلاة في الطيارة؟
هذا السؤال،
حيث يكون الإنسان جالسا على كرسي الطائرة وهل الإيماء يكون بالرأس فقط أم بالبدن؟
هذا السؤال يسأل صاحبه عن كيفية الصلاة في الطائرة الفريضة يعني، ولا سيما إذا لم يستطع أن يصلي الصلاة بقيام وركوع وسجود وجلوس، بل كان في كرسيه، وهل يكون الإيماء بالرأس أو بالجسم؟ نقول الحمد لله فيما يتعلق بالطائرات السعودية فيها متسع الآن، فيها مكان يصلى فيه، وبعض الأحيان قد لا تجد في بعض الطائرات، في بعض الأنواع ما يوجد فيها، بل وفي بعضها قد تجد المشاكسة من بعض المضيفين، وهذا آخر ما حصل لي أنا المتحدث إليكم، فقد سألت المضيف وكنت أطير من المدينة إلى الرياض قبيل الفجر، وأخرى إلى الدمام إليكم هنا قبيل الفجر، فسألته أن يأذن لي لأننا طرنا مع الأذان في المدينة النبوية، فقال قليل وأعود، ثم عاد إلي وقال ما هو لازم تصلي قائما وقاعدا، وأخذ المجلة أهلا وسهلا وأعطاني إياها، فتحها لي على صفحة القراءة لصلاة المسافر لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحقق محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. فلما رأيت ذلك منه تتوقعون ماذا أجبته؟ تتوقعون ماذا؟ أخرجت بطاقتي حق العمل من الجامعة فيها التعريف بي وأعطيته إياها، اسمي، رتبتي، منصبي، عملي، فقلت له يا هذا أنا ما استفتيتك، أنا سألتك أن تأذن لي، الآن الطيارة أقلعت، هل الآن الوقت مأذون لنا نقوم ولا لا؟ أنا ما طلبتك الفتية، أنا أفتيك وأمثالك أيها الإبن الكريم. قال أنا ما أقدر آذن لك. قلت له فيه مكان؟ قال ما في مكان، أنا كنت في الكرسي الأول ما بعد الدرجة الأولى رقم 30، وبينه وبين الأولى مسافة. فقلت له أما القبلة فأعرفها، وأما الإذن فليس لك إذن. أبى ما يأتي لي باللحاف هذه السجادة، فأخذت شماغي وفرشته وصليت، وبعد أن صليت قام الثاني وصلى، والثالث وصلى، ثم انتفضت الطيارة عليه جميعا وصلوا في الوقت ولله الحمد. والله الذي لا إله غيره هذا الذي حصل. فالشاهد إذا استطعت أيها الأخ السائل، وكان في سعة نركع ونسجد وكلكم يعرف الفارق في هذا متسع، فإذا كنت لا تستطيع أن تصلي في المكان الخلفي الذي يتسع لاثنين أو ثلاثة أو أربعة على يمينك فصلي في مثل هذا الموضع. نعم بس نكمل السؤال، فصلي في هذا الموضع. أما إذا لم تستطع وخشيت خروج الوقت وكانت الصلاة مثل هذه الصلاة الفجر لا تجمع إلى غيرها، فإنك تصلي على هيئتك، والله جل وعز قد قال اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، فنحن نسمع ونطيع ونؤدي الصلاة في وقتها ونصليها في وقتها على أي حال، ونكون حينئذ ملحقين بأهل الأعذار، والله يتقبل ويسامح. فإذا صليت إلى غير القبلة سمحت وعفي عنك بدون ركوع ولا سجود، يكون جالسا الإنسان في كرسيه مكبرا تكبيرة الإحرام جاعلا يديه على صدره، فجلوسه كصلاة الجالس على الكرسي العادي، ويجعل السجود أخفض من الركوع، والحمد لله. يخفض برأسه ركوعا ويخفض به سجودا أخفض من الركوع. نعم.
جاءت بعض الأسئلة وتطلب بعض القصائد، ومنها قصيدة مالي وللدنيا وليست ببغيتي.
في أشياء أهم منها معشر الأحبة، فمن هذه الطلبات وهي على الرأس والعين، لكنها كثير من أحبتنا نحيله على المسجل وهي موجودة. فهذا سؤال هنا مهم، وصاحبه قد أرسل به إلي شخصيا، يقول: شخص هاجر من بلاد الكفر، فهل يجوز له أن يرجع إلى تلك البلاد لزيارة أقاربه؟ وهل يجب عليه أن يتقيد بمدة معينة؟ أقول: من هاجر في بلاد من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فليحمد الله أولا على هذه النعمة العظيمة، فهذه النعمة نعمة من الله عظيمة لا يعرفها إلا من حرمها، من فقدها يعرف قدرها، فهذا شيء. الشيء الثاني: إذا كانت هناك ضرورة ملحة لأقارب يجب عليك وصلهم، فإنك حينئذ لا بأس تذهب إليهم بقدر الحاجة وتعود، تتقيد بالحاجة، هذا الواجب في مثل ذلك. وهذا سؤال ثاني نصه: تقول السائلة إن زوجها يأخذهم إلى تركيا للسياحة، فهل يجوز لها تغيير عباءتها من الأسود إلى لون آخر غامق؟ وهل يجوز له أن يلبس البنطال لسهولة التحرك؟ أما كونها تغير لباس عباءتها، فأنا رأيت الأتراك يلبسن الأسود فلا تغير، رأيت النساء التركيات يلبسن السواد، رأيتهن يلبسن الشروال هذا الكبير ثم يلبسن عليه ما يغطي الرأس والوجه مثل الكاب، ما هو الكاب الإنجليزي الذي على الرأس حق لعابي الجولف، لا، الكاب الذي يسمونه قديما وهو ما يستر رأس المرأة إلى أسفل عجيزتيها إلى الركبتين، معاطف الركبتين، فلا بأس. أما إذا كانت تخشى منه فغيرت إلى لون آخر، المهم أن يسترها، لا بأس، من لون البلد الذي تنزل مثلا فيه، فتسامت وتساوي أهل البلدة التي نزلتها، لا بأس بذلك. وأما لبس البنطال فأنا أوصي الذي يذهب إلى تركيا أن يلبس لباس البنطال الأصلي، وهو السروال الواسع الفضفاض، لا البنطال الأتاتركي الغربي الأوروبي، هذا ما يصلح. فعليه إذا لبس لباس هؤلاء سيكون عندهم مقدرا ومحترما، لأنه لبس لباسهم وهو لباس ساتر ولله الحمد. هذا السؤال الثاني من السؤالات، يسمح لنا الشيخ عبد القادر حتى لا يقولون أن الشيخ أهمل أسئلتنا. فهذا أيضا سؤال ثالث، تقول أو يقول السائل: بارك الله فيك شيخنا وفيك، تعلم ما ابتلينا به من دورات الطاقة والبرمجة اللغوية وقانون الجذب وأمور كثيرة أشغل فيها الشباب، وكلها معتمدة على الاعتماد على الذات وأمور تنافي التوحيد وتقدح فيه، وقد كتب في الرد على ذلك من قبل الحزبيين أو بعض الحزبيات ووصفه بعض السلفيات، ولكن لا يريدون توصية الطالبات، توجيه الطالبات بردهم إلى الحزبيات التي ألفنا في هذا الباب، فانقسم بذلك انقسم بسبب ذلك الأخوات أو انقسم حصل فانقسم الأخوات بذلك بين من ترى تكثيف الدراسة في التوحيد والعقيدة وعدم التعرض للشبه، وبين من ترى إفراد مؤلف للرد على ذلك. وفي نهاية الأمر لا تنافي بين الأمرين، ولكن نريد المشورة والاسترشاد. أنا أقول أولا: هذا السؤال فيه عدة نقاط لعلنا نختم به. النقطة الأولى أن هذه الدورات التي ذكرتها هذه الأخت السائلة، تبين أنها امرأة، هذه الدورات فيها مما ذكرت الشيء الكثير من السلام ورحمة الله وبركاته، فيها الشيء الكثير مما ذكرت أختنا السائلة مما ينافي التوحيد ويقدح في العقيدة، وكما قالت قد كتب في الردود على مثل هذه الأشياء سواء من الحزبيين أو من غيرهم، الحق يقبل، إذا جاء بيان باطل أهل الباطل فإنه يستفاد منه. وعلى كل حال الذي أوصي به أولا عدم الإشغال للأولاد أبناء وبنات بمثل هذه الدورات لأنها لا فائدة فيها بل الضرر فيها، هذا أولا. ثانيا إذا كان كما ذكرت الأخت السائلة مع أخواتها هؤلاء جميعا الأمر كما ذكر، فلماذا يختلفون؟ لماذا يختلفون؟ لا ينبغي لهن الاختلاف، بل عليهن أن يتحدن في مواجهة مثل هذه الدورات والنصيحة لأخواتهن وبنات جنسهن بأن لا يذهبن إليها ولا يرخصن لأولادهن ذكورا أو إناثا في الذهاب إليها. الأمر الثاني تدريس العقيدة وخاصة في الجوانب التي تثار فيها الشبه في هذه الدورات، يركز عليها فتعرف الشبه التي في هذه الدورات البرمجية العصبية، قولوا ما شئتم فيها، يركز الكلام على هذه الشبه التي تبث من قبل هؤلاء، وهي إما أن تنافي التوحيد من أصله أو تنافي كماله الواجب، فعلى من عرف ذلك أن يبث الردود على هذه الشبه إن كانت في مؤلفات نشرت أو ضمن مؤلفات انتسخت ثم صورت ونشرت، ويقال هذه ردود أهل العلم على هذه الشبه حتى يحصل للناس الحذر منها. وعلى كل حال هذه الردود إذا كانت موجودة في هذه المؤلفات معزوة إلى أصحابها إلى أهل العلم وهذه الردود جمعتها، فأنتم خذوها من كتب أهل العلم الأصول التي أخذ منها هذا المؤلف فتاوى هؤلاء العلماء، فإن لم تهتدوا فاكتبوا هذه فتوى العالم الفلاني أو الشيخ فلان بواسطة كتاب كذا ولا تذكر صاحبه بس، فيحصل حينئذ النشر للخير وإزهاق الباطل، نصرة الحق وإزهاق الباطل، وفي الوقت نفسه يحصل انتفاع الناس بهذه الفتاوى النافعة ولا يحصل الترويج لمن كان منحرفا بذكر اسمه أو بذكر مؤلفه فيذهب الناس إليه، فيحصل لكم إن شاء الله تعالى بسبب ذلك النفع العميم والخير الكثير، ويحصل الأمان من أن يذهب هؤلاء إلى هذه الكتب التي ربما وجدوا فيها مع الخير شيئا من الخطأ ولم يهتدوا إليه، فأنتم تنقلون الخطأ الصواب وتحيلون على الكتاب بدون ذكر اسم صاحبه إذا لم تستطيعوا الوصول إلى أصول أهل العلم التي نقل منها، وبالله التوفيق. هذا سؤال يقول هل سجود المرأة في الصلاة كسجود الرجل؟ لا، المرأة تنضم إلى بعضها فلا تفرد جانبيها كالرجل وتجنح، وإنما تضم بعضها إلى بعض لأن هذا ساتر لها، أما الرجل فلا، يجافي بين عضديه ويجنح بيديه، فالمرأة تختلف عنه لأن هذا أدعى للستر، وبالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا سؤال جاء بعد ذهاب الوقت عليه فنستمع حكم. يقول: ذهاب النساء لا، الآن هو للنساء ولهن علينا حقا، فتقول حكم ذهاب النساء إلى الشاطئ والصباح والسباحة بالخمار على بعد 60 مترا من الرجال. أولا، الذهاب إلى الشاطئ الذي فيه اختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز، هذا أولا. فإذا كان كذلك فما عاد يصلح بخمار وإلا بغير خمار، فأنا أخشى أن تذهب بخمار وتعود بلا خمار، وإن ذهبت هي بخمار فإنها ستبصر الرجال مهما كان. والرجال كما قلنا في لقاء سابق في هذه الأيام قد تساهلوا وللأسف في كشف العورة، فلا تذهب أيها الأخ المسلم بأهلك، ولا تذهبي يا أيتها الأخت المؤمنة إلى هذه الأمكنة التي فيها الرجال، وقرن في بيوتكن واتقين الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى سيكون اللقاء كما رتب إخوانكم القائمين على الدورة، سيكون العشاء واللقاء بعد العشاء في المكتبة، وبه تختتم هذه الدورة، سيكون لقاء خفيفا إن شاء الله مع طلبة العلم، فأنتم إذا صليتم تتجهون إلى المكتبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الختامي لدورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة بمدينة الدمام في شهر شوال 38 و400 هجرية، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فهذا هو آخر لقاء في هذه الدورة العلمية الشرعية، الدورة 15 على نسق في هذا المسجد المبارك، وإلا فالدورات في هذا المسجد أكثر من ذلك، لكنها انقطعت مدة لبعض الظروف الصحية لمحدثكم، ثم لما بدأت مرة أخرى وواصلت بدأ العد من الأول من الثاني وأهمل الأول، فهي تزيد على 20، لعلها 21 سنة هذه السنة. وأرجو ألا يكون آخر العهد بكم ولا بمجالس العلم وبإخواننا وأحبتنا في هذه المدينة، مدينة الدمام، وبإخواننا وأحبابنا في هذا الحي الذين مهما قلت لن نوفيهم حقهم جزاء صبرهم علينا وعلى طلبة العلم، بل وأكثر من ذلك ما رأيناه من عامتهم من الخير، وما رأيناه منهم من حسن الخلق، فجزاهم الله وجزاكم وجزاء جميع القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، من المسهلين لسبيلها والقائمين على تنظيمها والداعمين لها والمشاركين من المشايخ فيها والوافدين على هذا المكان للمشاركة فيها من طلاب العلم من سائر البقاع، أسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خيرا. وهذا اللقاء أردت أن أختم به وألخص فيه بعض الفوائد المتحصلة من هذه الدورات العلمية التي تقام على هذا النحو الذي ذكرنا. فأولا، حصول التأصيل فيها، تأصيل العلم الشرعي فيها، هذا هو أول شيء، وذلك بتدرج المعلم والمتعلم فيها. والشارح والمشروح له فيها. وهذا كما رأيتم، هذا النوع من الفوائد قائم على ركيزتين اثنتين، وقد كررنا الكلام فيهما أنا وأصحاب الفضيلة المشايخ إخوتي في هذا العام وغيره، قائم على ركيزتين اثنتين: أولا على انتقاء الكتب التي تشرح، ولا بد فيها كما ذكرنا أن تكون هذه الكتب في جميع الفنون حاوية للراجح في هذا الفن، في هذا العلم. ونعني بذلك أن العلماء عليها العمل عندهم، يشرحونها دائما. وثانيا الشروح عليها من القدماء، فتعاقب عليها العلماء من المعاصرين تبعا للقدماء، فإذا فات السامع أو المشروح له أو الطالب شيء في السابق يرجع إلى الشروح، الآن يرجع إلى الشروح للقدماء، ويرجع إلى المسموع للعلماء وللمشايخ الفضلاء المعاصرين لما زادت في عصرنا هذه الوسائل. فهذا خير عظيم ونفع عميم. فحصول التأصيل في هذه الدورات هذا أعظم نفع. قد يقول قائل: كثيرا ما تتكرر هذه الكتب. أقول: صحيح، أنا معك وكلامك حق، لكن ثم فائدة قد تغيب على من قال بهذا. أقول: قد تغيب، ألا وهي أن بعض الكبار لم يحصل له، بعض الكبار لم يحصل له قراءة هذه الكتب، أو أنه حضر بعض المجالس فيها لكن لم يحصل له إتمامها، مع أنها مهمة له في باب العلم. ثالثا، قد يحصل له ما ذكرنا بالأمس، لكبره وتقدمه في السن يستحي أن يعود مع الصغار فيقعد يقرأ هذه الكتب، فجاءت في مثل هذه المجالس التي استوى فيها الصغير والكبير، فارتقي بالصغير مع الكبار، وستر على الكبير مع أمثاله الكبار، فتلقاها من غير أن يناله غضاضة، إن كان في نفسه غضاضة، فيحصل له النفع، ولا يتسلط الشيطان عليه بالإعراض عن هذه الكتب النافعة الصغار في الحجم، مع ما حوته من المسائل العظيمة بسبب الحياء ولن ينال هذا العلم حيي ولا مستكبر. فمثل هذه الدورات تكسر الجدار عند الكبار وتقفز الصغار, تكسر الجدار عند الكبار. فالمسجد كله كبار, فيه شيبان, فهو لا يدرى من هو, كالرجل في الموسم يبحث عنه لا يرى, فتحصل له الفائدة مع بقاء ما يريد الحفاظ عليه من كبره ورجولته, فيحصل هذا التأصيل. وهذه نعمة من الله عظيمة, هذا أولا. ثانيا, من فوائد هذه الدورات أخذ العلم بالسماع والتلقي على الأشياخ, فمن فاته العلم في المجالس النظامية لظرف ما من الظروف التي تعرض لابن آدم أحيانا, فهذه الدورات إذا حرص الإنسان على أن يفرغ نفسه أسبوعا عاد بعد ذلك منها بخير كثير. فانظروا الآن في هذا الأسبوع يعود العائد بفضل الله بشروط الوضوء, شروط الصلاة, ويأتي في أثنائها شروط الوضوء وفروض الوضوء ونواقض الوضوء, ثم يأتي إلى أركان الصلاة واجبات الصلاة, ثم يأتي إلى أركان الصلاة. فحينما ينقلب بمثل هذا كله مع علمه بالدليل, يعرف المسألة, الحكم, الدليل, ينقلب بهذا العلم في أسبوع, هذه نعمة من الله عظيمة ليست بالسهلة. فأنت تجد في هذا الباب الخير, وتجد في هذا الباب النفع للجميع, فيعود في مدة يسيرة بعلوم كثيرة. وهذا وأمثاله هو الذي كان السبب عند الأولين, إذ يفرغ نفسه للقراءة على الشيخ لكتاب ثم كتاب ثم كتاب, فيتخرج بعلم كثير في وقت يسير, بخلاف الالتزامات النظامية. فإن الالتزامات النظامية كما يقال, ويسمح لي أحبتي أن نتحدث بلغة القوم, لها بروتوكولات كما يقولون رسمية, وهذه البروتوكولات جاءت فيها ببروتوكولات فأهلكت العلوم وأخرت الناس في الفهوم. فعلى كل حال هذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الثانية ما هي؟ تلقي العلم على الأشياخ سماعا, فمن فاته ذلك لا يفوت قبل, فلا يفوته في هذه الدورات العلمية. الثالث, أخذ أكبر قدر ممكن من الكتب المعتبرة في جميع الفنون. فهذه الدورة الآن فيها هذا الكتاب, وفي الدورة القادمة فيها كتاب مرتب على هذا الكتاب. فمثلا هذا الكتاب الذي نحن أخذناه وهو شروط الصلاة, يأتي عقبه في الترتيب آداب المشي إلى الصلاة, وهكذا. فيأخذ هذه العلوم إيش؟ مرتبة, ليست انتقائية, وإنما تؤخذ مرتبة, فيكون البناء متينا. إذا أخذت الأمور مرتبة صار البناء متينا, لبنة على لبنة ولبنة على لبنتين, فتشد بعضهما بعضا, ثم تأتي الثالثة التي عليهما أخذت النصف من هذا ومن هذا أو من هذه وهذه, فتشد بينهما. فهذه فائدة أيضا عظيمة, أخذ العلوم في جميع الفنون مرتبة. الفائدة الرابعة, لهذه الدورات هي تصحيح الفهوم، تصحيح الفهوم. فكم من إنسان فهم نصاً في متن بمفرده على غير وجهه، فإذا أخذه على أهل العلم أخذه على وجهه الصحيح، وليس ذلك فقط بل يأخذه على وجهه الصحيح بمعرفة الراجح وبدليله، فيكون حينئذ الثمرة الآتية وهي القوة في العلم. فالعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التكذيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. إذن فالثمرة التي جاءت ضمنا هي كم؟ الرابعة، وهي القوة في العلم. والقوة في العلم كما قلنا لكم جاءت من معرفة الهدى بدليله، معرفة الراجح بدليله. فرق بين أن يقول المسألة الحكم فيها كذا ويسأل عن الدليل يقول ما أدري، لكن العلماء يقولون، المشايخ يقولون، وبين أن يقول الحكم كذا والدليل كذا، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن الأمر الرابع أو الفائدة الرابعة القوة العلمية، وذلك في معرفة الراجح بدليله، هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة حصول الاتصال في العلم، حصول الاتصال في العلم، وهذا هو الطريق الصحيح. فحصول الاتصال في العلم بمعنى أخذه عن أهله، لا من بطن الكتب ولا من بطن الصحف، فالاتصال ضد الانقطاع. فإنك إذا أخذت العلم من الكتب يبقى العلم فيه نقص، أما إذا أخذته عن أهل العلم فإن هذا النقص يذهب واللبس يرتفع، فيحصل الاتصال بينك وبين من تقدمنا من أهل العلم بمن عاصرك من أهل العلم الذين هم حلقة الوصل بينك وبين هؤلاء. ففرق بين الأخذ من الكتب أو الأخذ من آلات المعاصرة من أشرطة ومواقع وبين الجلوس بين أيدي أهل العلم. هذا الأمر كم؟ الخامس. الأمر السادس حصول الاقتداء بأهل العلم في سمتهم وهديهم ودلهم رحمهم الله. وقد كان الإمام أحمد يحضر مجالسه كم؟ القليل منهم الذي يكتب، والأكثر ينظرون إلى الإمام أحمد، فينظرون إلى هديه وإلى دله وإلى سمته وإلى هيئته وإلى هيبته وإلى وقاره، فيتسمون حينئذ بسمت أهل العلم ويقتدون بهم في سمتهم. وهكذا كان سلفكم الصالح، فلو ما جاء من مثل هذه المجالس إلا الالتقاء فيها بالأشياخ الذين يقتدى بهم ويهتدى بهم، رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي، لو ما جاءنا من الفوائد إلا أننا نلتقي بهؤلاء العلماء فنقتدي بهم ونهتدي بهم ونأخذ من سمتهم، لو لم يكن إلا هذا لكان فضلا عظيما وكان خيرا عظيما. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشبهون به في كل أقواله وأفعاله وفي هديه ودله وسمته، وكان أشبههم به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كما جاء ذلك في صحيح البخاري من حديث حذيفة: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى أهله يدخل مرة ثانية، لا ندري ما هو فاعل في أهله، يعني في الظاهر أمامنا هو كذلك، وليس معنى هذا الطعن فيه، لكن المقصود أننا نحن ننقل الذي رأيناه ونقف عنده ولا نتجاوزه. ومن كان كذلك في ظاهره كابن مسعود فما الظن به في باطنه إلا مثل ظاهره رضي الله تعالى عنه. وقد كان أشبه الناس بابن مسعود علقمة، وقد كان أشبه الناس بعلقمة النخعي إبراهيم، هؤلاء كم صاروا؟ ابن مسعود شبيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلقمة يتشبه بمن؟ بابن مسعود، فكان أشبه أصحاب ابن مسعود به. ثم تلاميذ علقمة كانوا يتشبهون بعلقمة لعلمهم بحاله، فكان أشبه الناس به إبراهيم النخعي. ثم بعد كان تلاميذ إبراهيم يتشبهون به لعلمهم بحاله، فكان أشبه الناس بإبراهيم ابن المعتمر منصور. ثم كان تلاميذ منصور يتشبهون به في هديه ودله وسمته لعلمهم بشدة متابعته لمن؟ لإبراهيم. فكان أشبه الناس بمنصور المعتمر وكيع. وهكذا انتقل الأمر في طلبة وكيع، فكان أشبه الناس بوكيع الإمام أحمد بن حنبل، أشبه الناس به الثوري، ثم كان أشبه الناس به أحمد بن حنبل، اتصلت السلسلة ولا لا؟ ثم أشبه الناس بأحمد أبو داود رحمهم الله تعالى. فانظروا إلى هذه الحلقة كيف تمت، كيف اتصلت، كل واحد يتشبه بالآخر. فلما حصل منهم هذا التشبه كانوا أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يمدحون بالاقتداء بأهل الفضل في السمت، فيعطونك الطرف، يقولون كان أبو داود أشبه الناس بأحمد، الباقي معروف عندك، يعني أن أبا داود أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه لاتصال السلسلة. أحمد كان أشبه الناس بوكيع، وكيع كان أشبه الناس بالثوري، الثوري بالمعتمر، وهكذا إلى ابن مسعود. خذ السلسلة. نعم، ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى في المناقب، مناقب الإمام أحمد رحمه الله. فالشاهد المقصود من هذا التشبه هو شدة السير على طريق أهل الهدى، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فأصل التشبه في الهدي والسمت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ من ابن مسعود وهو في صحيح البخاري، ثم استمر في هؤلاء، فأنت واجده في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله ورحمهم جميعا. إذن فمن هذا الحضور يحصل أخذ السمت والهدي، سمت أهل العلم والتشبه بأهل العلم يرحمك الله، والتشبه بأهل العلم. كانت أم الإمام مالك رحمه الله ورحمها تعم مالكا وهو صغير لا يزال غلام، وترسله إلى مجالس ربيعة وتقول له: خذ من هديه ودله وسمته قبل أن تأخذ من علمه، تحثه على ذلك. ولا شك معشر الأحبة أن الصغير إذا نشأ على حب شيء أحب أن يتشبه به. تجده يقول لك أبغى شيخ يلبس له لباس الشيوخ يعني المشايخ عالم، أبغى عسكري يلبس بدلة العساكر. وهذا المبحث اللطيف وهو تأثير البزة، تأثير البزة يعني اللباس والهدي والسمت في نفوس الناشئة، قد تكلم عليه ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام جميل في كتابه الماتع إغاثة اللهفان، له كلام في غاية الجمال في هذا الباب. فإحضار الأولاد الأبناء إلى مثل هذه المجالس، وحضور العموم الشباب إلى مثل هذه المجالس، فيرون فيها كبار العلماء والأئمة في أزمانهم الذين من الله عليهم بإدراكهم ومعاصرتهم، له أثر عظيم طيب. فهذه كم؟ ست فوائد من فوائد هذه اللقاءات. الفائدة السابعة حصول التمرين للنفس بالبعد عن الأهل في سبيل الله وتحمل المشاق إن وجدت، والصبر على القلة إن حصلت، والضيق والشدة إن حصلت. فيتعود الإنسان في مثل هذه اللقاءات على أن يصبر، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسد، واهجر الراحة في تحصيله، فلا بد من هجران الراحة في تحصيل هذا العلم. ومن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. فهذا الأمر السابع. الأمر الثامن هو حصول المعرفة بين الإخوة وتكوين العلاقات والصداقات، حصول الأخوة في الله تبارك وتعالى والمحبة في الله تبارك وتعالى، فتأتي الثمرة العظيمة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أنهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ويغبطهم الأنبياء والشهداء. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال قوم تحابوا في الله على غير رحم ولا أموال يتعاطونها بينهم، لا أموال تجارات تربطهم بعضهم ببعض، ولا رحم صلة نسبية تربطهم بعضهم ببعض. فهذه الرابطة هي أقوى الروابط. فهذه الأخوة ليست مرتهنة بدنيا، وليست مرتهنة بماذا؟ بنسب. فحينئذ تكون قوية. ولذلك بوب عليه أبو داود باب في الرهن، جاء بهذا الحديث في الرهن. لا أقول كل، لأن الذي وقفت عليه بين يدي جميع من تكلم في أبي داود في شروحه قال عن هذا الحديث إنه لا مكان له في هذا الباب، ولكن أبا داود قد أولين له الحديث كما أولين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام، كما قال إبراهيم الحربي آتاه الله من الفقه ما لم يكن لأحد من طلاب الإمام أحمد في زمانه ممن أخذوا عن أحمد ولازموه. فقد أولين له الحديث كما أولين لداود الحديد. والرهن تعريفه عند الفقهاء هو توثيقة دين بعين يمكنه الاستيفاء منها أو من ثمنها. أنت تطلبني 5000 ريال سعودي، فأنا أعطيك هذه الساعة قيمتها 7000 مثلا، تبقى عندك رهن، فالدين وثقته أنت بما بأخذ هذه العين فإن جئت به في الوقت، وإلا إما أن تمهلني حتى آتي به فهذا كرم منك، وإما أن تأخذ هذه العين إن كانت هي في مقابل الدين تماما، 5,000 في 5,000 ذهبت بها إلى الباعة إلى المشترين أصحاب هذا النوع من البضائع فقال هذه قيمتها 5,000 إذن هي لك، أو قيمتها 7,000 تقول أنا أبيعها منك، يقول أنا ما أشتريها 7,000 6,500 لأنها قد استعملت استعمال خفيف نظيف، هات 6,500 هذه 5,000 ديني عند زيد، و1,500 محفوظة له حتى يأتي ويأخذها. فإذا هو توثيقة دين بعين يمكنه الاستيفاء بها إذا استغرقها الدين، أو من ثمنها إذا زاد ثمنها عن الدين، فهذا هو الرهن. فإذا الرهن توثقة، فهذه التوثقة الوثاقة القوة في الأخوة ليست بسبب نسب وليست بسبب مال، فالرهن هو هذا، فهي ليست مرتهنة بالمال إذا وفي ذهبت العلاقة، لا، وإنما هي موثقة بوثاق عظيم ألا وهو المحبة في الله تبارك وتعالى. فالذي لم يدقق في ذلك قال أبو داود هذا الحديث ما له مناسبة هنا، والشاهد أن هذه من الثمرات العظيمة التي تحصل في مثل هذه الدورات واللقاءات. كم هذه؟ 8. التاسع، يترتب عليها ثمرة أخرى وفضلها أعظم وأعظم أيضا، ألا وهو التزاور في الله. فهذه الأخوة تورث الصلة والمواصلة ويحصل على إثرها الزيارة، ومن زار أخا له في الله أرصد الله له على مدرجته ملكا ويكتب له الأجر كما كتب للأول الذي خرج وأرصد الله له على المدرجة ملكا فقال له أين تريد؟ قال قرية كذا وكذا فيها فلان أخي أزوره، فقال له هل له من نعمة عليك تربها إليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فيحصل هذا التواصل ويستمر، هذه الأخوة القائمة على المحبة في الله لم تنقطع ويستمر أجرها. وفيها من الفوائد أيضا الأمر العاشر وهو الذي نختم به، ظهورك عند الناس واشتهارك بينهم بالتأهل في العلم، ويقولون رحل إلى كذا ورحل إلى كذا ورحل إلى كذا وسمع من فلان وسمع من فلان وسمع من فلان. وهذا أحد سببي الجلوس للتعليم، إما أن يشتهر بين الناس بالعلم فيقبل عليه، وإما أن ينصص العلماء وأشياخه بالذات على أهليته وتأهله للعلم والتعليم بالعلم وتأهله في العلم للتعليم فيقبل الناس عليه. فمن أعظم الأسباب اشتهارك بين الناس بين أهل بلدك خاصة بكثرة الرحلة في طلب العلم وتحصيله، فإذا شهدوا لك بذلك وشاع ذلك بينهم وذاع أقبلوا عليك ووثقوا فيك وأخذوا منك وتلقوا عنك، فصرت بإذن الله لهم هاديا ونفع الله بك في قومك وأهل بلدك. هذه 10 أسباب كنت قد زورتها في نفسي أحببت أن أذكر بها نفسي وإخوتي وأحبتي في هذا اللقاء الذي نختتم به هذه الدورة الخامسة عشرة في هذا الجامع، جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه، ذلكم المجاهد الشجاع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي في هذا العام منعقدة في شهر شوال عام 438,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث بدأت يوم السبت وها هي تنتهي يوم الخميس، وغدا بإذن الله تبارك وتعالى إن أصبحنا من أهل الدنيا نخطب إن شاء الله خطبة في هذا المسجد، وبعدها يودع بعضنا بعضا ونفترق على سلامة الله تبارك وتعالى والمحبة فيه، سائلينه جل وعلا أن يمتعنا وإياكم على طاعته، وعلى أمل أن نلتقي جميعا معشر الأحبة في عام قادم في هذا الموضع، وإلا فيدعو الحي منا للميت. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين والفقه فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما نسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم وسائر إخوان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم، يذكرني أخي الشيخ أسامة يقول: ذكرتم في الفائدة الأولى أن فيها أنها مبنية على ركيزتين لما تكلمنا في الفائدة الأولى. الركيزة الأولى اختيار الكتب، والثانية كونك تأخذها على المفيد الناصح، كونك تأخذها على المتأهل المفيد الناصح. الفائدة الأولى ذكرنا لكم أنها حصول الفائدة وهي مبنية على العلمية، وهي مبنية على ركيزتين: الأولى اختيار الكتب الراجحة في الفن، والثانية كونك تأخذها على مفيد ناصح متأهل. نعم، هذه الركيزة الثانية. جزاك الله خير، شكر الله لك، ذكرك الله الشهادة. نعم،
يقول السائل: من رهن أرضا لحين السداد.
ما شاء الله، بدأنا بالرهن لأنه آخر شيء.
من رهن أرضا لحين السداد فهل يحق له الاستفادة من هذه الأرض بزراعتها وأخذ ما تأتي به من مال؟
هذا الرهن رهن، لذلك الإنسان لتوثيق دينه، وإذا رهن لتوثيق دينه فإن احتاج إليه مثل الشاة مثلا رهنت عنده فتحتاج إلى ما؟ إلى إطعام وشراب، فإذا أخذ منها مقابل ما ينفق فيها فلا بأس. وهكذا الأرض إذا أخذ منها ما مقابل ما ينفق فيها فلا بأس، وما زاد عاده على صاحبه. نعم،
يقول السائل: أهل بلدي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
كيف؟
ويقول: أهل بلدي
نعم
على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأنا أدرس في هذا البلد المبارك، إلا أن العلماء يدرسون مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فكيف الاستفادة؟
الحمد لله، أنت الآن أصبحت ملم بمذهبه، مذهب الإمام أحمد، كما أنك قد الممت بمذهب الإمام الشافعي، فأنت تصير حينئذ شيخ المذهبين. إذا أتقنت هذا وأتقنت هذا، فهذا قد حصل لعدد من العلماء، كان على هذا ودرس هذا، فمنهم من بقي على الأول مع درايته بالمذهب الثاني الذي درسه، ومنهم من تحول إلى الثاني، كان مالكيا وتحول شافعيا. ابن مالك صاحب الألفية كان مالكيا ثم عاد شافعيا لما وفد إلى الشام، وهكذا هذا كثير. فالحاصل أنت إذا ألممت بهذا المذهب الثاني الذي درسته تكون قد ازددت خيرا على الخير الذي عندك. هذا أولا. ومن ناحية ثانية، وكأني أقول إنها هي التي تقصدها أنت، يعني إذا رجعت إلى أهل بلدك كيف العمل؟ أنت تدرسهم في الشائع بينهم وهو مذهب الإمام الشافعي، ولا يعني ذلك أنك تقلد. فإذا جاء المذهب الذي في بلدك مخالفا للراجح من العلم بدليله وجب عليك أن تقول بالراجح، واعلم أنه إذا كان في هذه المسألة دليل راجح وصح الحديث فيها في مقابل قياس أو نحوه فهو مذهب الشافعي رحمه الله. وقد كتب في هذا السبكي كتابا اسمه قول المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي. والنووي كم رحمه الله كم ذكر من المسائل ليست على مذهب الشافعي لكن الدليل عليها، ويقول وهذا مذهب الشافعي فقد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فأنت كذلك معشر الأخ الكريم، أيها الأخ الكريم، أنت كذلك أيها الأخ الكريم السائل، إذا صح عندك الحديث بخلاف ما عليه المذهب وجب عليك أن تقول به، واعلم أنك أنت التابع حقا للشافعي رحمه الله تعالى. نعم.
سؤال يطلب نصيحة أو كلمة خاصة للنساء.
نقول النساء أولا هن شقائق الرجال، هذا أولا، فهن والرجال في دين الله سواء وفي التكليف سواء، إلا ما دلت النصوص على استثنائهن فيه، هذا أولا، هن شقائق الرجال. ثانيا النساء هن الأم والزوجة والبنت والأخت والعمة والخالة، فيجب أن تبر الأم والعمة والخالة، وأن تحترم الزوجة وتقدر، وأن ترحم البنت ويرأف بها ويلطف بالجميع من ناحية الرجل، فإن خير الرجال خيرهم لأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقد زعم بعض الناس أن المراد بالأهل الأم والعمة والعم والخالة والخال الزوجة ليست فيه، هكذا بلغني سؤال عنه بهذا اللفظ، هذا خطأ. الصحيح أن هذا موجه للرجل مع أهله مع زوجه، ولا مانع من دخول هؤلاء جميعا فيه، فكيف يخرج من كان الأصل ويجعل فرعا، ويدخل من لم يكن سببا في الخطاب فيجعل أصلا؟ هذا خطأ. فالمقصود بهذا الأزواج الزوجات، ولا مانع من إدخال العموم فيه، فخير الناس خيرهم لأهله لزوجه ولأولاده ولذوي قرابته. أما أن يكون خيرا على من بعد وشرا على من قرب فهذا ليس على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نوصي بالنساء خيرا، وفي المقابل نوصي النساء بحسن التبعل للرجال، فعلى المرأة كما أنه على الرجل أن يتقي الله فيها، فعليها أن تتأدب مع الرجل، فإن الزوج له حق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لعظيم حقه عليها. فإذا كانت هذه الزوجة صالحة إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها أبرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. بعض النساء تضع عندها، تسافر، أضرب مثالا، تسافر ما تدري ماذا يعرض لك، تضع عندها 5,000 10,000 راتب شهر، وتغيب 5 أيام تأتي لو قد ذهبت هذه كلها. هذا غلط، هو وضعها لتأخذي حاجتك منها وولدك بالمعروف، فهو لم يشح عليك ولا على الولد، فأعطى هذا العطاء بحيث لا يلحق بكم في حال غيبته إن نزلت بكم حاجة عارضة كضيف تكرمونه إن جاء في غيبته ونحو ذلك، لا أنكم تلعبون في المال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها حينما قالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أو قالت مسيك، لا يعطيني وولدي ما يكفينا. فقال لها: فهل علي شيء أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما هو تبذر، فلا بد أن تحفظه في نفسها وتحفظه في ماله، فلا تأخذ منه إلا بقدر الحاجة. فعلى النساء أن يفعلن ذلك وأن يراقبن الله في هذا، فإن الزوج له حق عظيم على الزوجة، كما أن للزوجة حقا فللزوج حق عظيم أيضا على زوجته، أن تحفظه في هذه الأمور، وأن تكون مؤدبة معه، وأن تحترمه، وأن تجله، فإنه عمود البيت والقائم عليهم جميعا، وبدونه تلحقهم المذلة والمهانة. بدون الزوج أبو البيت يلحق الأسرة المذلة والمهانة. فاعرفوا يا أيها النساء، اعرفنا للزوج حقه، فإنكن والله بدونه تلحقكن المذلة والمهانة، وإن كابرتن إلا أن الحق في هذا واضح. وأيضا أقول على المرأة أن تكون لزوجها جنة تريحه إذا وفد على البيت، لا أن تكون نقمة عليه بالبيت، حتى إنه لا يكره الدخول للبيت بسبب ما يرى من سوء الخلق ومن سوء العشرة. فعلى النساء أن يتقين الله في هذا. وإن المرأة إذا أحسنت في التبعل لزوجها وأحسنت في أخلاقها لزوجها ومعاملتها معه ملكته وأسرته، وإن هي كانت عكس ذلك فإنها حينئذ تنفره منها. هذا ثانيا. ثالثا، على المرأة أن تحترم أهل الزوج وتقدرهم، ولا شك، نخفض الصوت ثم نرفعه، المرأة تحب من زوجها أن يحترم أهلها ويعطيهم ويحذوهم ويكرمهم، لأنها تتجمل بذلك، وهذا ناموس لها عند أهلها بأنها صاحبة حظوة وكرامة عند زوجها، فلذلك أكرم أهلها وأغدق عليها لتكرم أهلها. فإذا أحبت أن ترى منه ذلك فعليها أن تفعل مثل ذلك معه بأهله، بأمه بأبيه بأخته ونحو ذلك، فإن هي فعلت ذلك كانت مالكة له. هذا ما أقوله ملخصا في هذه الثلاثة الجوانب، والله أعلم. نعم.
هذا يقول: هل الوصية من السنة؟ وما هو التفصيل وما الدليل؟
نعم، الوصية لمن كان له شيء يوصى فيه من السنة. لا يحل لامرئ أن يبيت وعنده شيء يوصى فيه للناس من ديون وودائع إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، يكتب ذلك، لأنه لا يدري متى يفجأه الأجل. وهذا هو الدليل. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما بعدما سمع هذا الحديث لا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، والحديث صحيح. فالوصية سنة، ودليلها هذا. ومتى تكون؟ تكون فيما يوصى به إذا كان للناس عندك شيء. هذا جانب. والجانب الآخر: إذا كان لك رغبة أن توصي بعمل بر في مالك ولك مال يوصى فيه، فنعم تكتب ذلك خشية أن يفجأك الأجل ويفوتك الوصية بصالح العمل. نعم.
يقول: هل من الممكن أن تشرح لنا وضعية الصلاة في الطيارة؟
هذا السؤال.
حيث يكون الإنسان جالسا على كرسي الطائرة، وهل الإيماء يكون بالرأس فقط أم بالبدن؟
هذا السؤال يسأل صاحبه عن كيفية الصلاة في الطائرة، فريضة يعني، ولا سيما إذا لم يستطع أن يصلي الصلاة بقيام وركوع وسجود وجلوس، بل كان في كرسيه، وهل يكون الإيماء بالرأس أو بالجسم؟ نقول: الحمد لله، فيما يتعلق بالطائرات السعودية فيها متسع الآن، فيها مكان يصلى فيه، وبعض الأحيان قد لا تجد في بعض الطائرات، في بعض الأنواع ما يوجد فيها، بل وفي بعضها قد تجد المشاكسة من بعض المضيفين، وهذا آخر ما حصل لي أنا المتحدث إليكم، فقد سألت المضيف وكنت أطير من المدينة إلى الرياض قبيل الفجر، وأخرى إلى الدمام إليكم هنا قبيل الفجر، فسألته أن يأذن لي لأننا طرنا مع الأذان في المدينة النبوية، فقال: قليل وأعود. ثم عاد إلي وقال: ما هو لازم تصلي قائما وقاعدا؟ وأخذ المجلة أهلا وسهلا وأعطاني إياها، فتحها لي على صفحة القراءة لصلاة المسافر لصاحب الفضيلة الشيخ العلامة المحقق محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. فلما رأيت ذلك منه، تتوقعون ماذا أجبته؟ تتوقعون ماذا؟ أخرجت بطاقتي حق العمل من الجامعة فيها التعريف بي، وأعطيته إياها، اسمي، رتبتي، منصبي، عملي. فقلت له: يا هذا، أنا ما استفتيتك، أنا سألتك أن تأذن لي الآن، الطيارة أقلعت، هل الآن الوقت مأذون لنا نقوم ولا لا؟ أنا ما طلبتك الفتية، أنا أفتيك وأمثالك أيها الإبن الكريم. قال: أنا ما أقدر آذن لك. قلت له: فيه مكان؟ قال: ما في مكان، أنا كنت في الكرسي الأول ما بعد الدرجة الأولى رقم 30، وبينه وبين الأولى مسافة. فقلت له: أما القبلة فأعرفها، وأما الإذن فليس لك إذن. أبى ما يأتيني باللحاف هذه السجادة، فأخذت شماغي وفرشته وصليت، وبعد أن صليت قام الثاني وصلى، والثالث وصلى، ثم انتفضت الطيارة عليه جميعا وصلوا في الوقت ولله الحمد. والله الذي لا إله غيره هذا الذي حصل. فالشاهد، إذا استطعت أيها الأخ السائل وكان في سعة، نركع ونسجد وكلكم يعرف الفارق في هذا متسع. فإذا كنت لا تستطيع أن تصلي في المكان الخلفي الذي يتسع لاثنين أو ثلاثة أو أربعة على يمينك، فصلي في مثل هذا الموضع. نعم، بس نكمل السؤال، فصلي في هذا الموضع. أما إذا لم تستطع وخشيت خروج الوقت، وكانت الصلاة مثل هذه الصلاة الفجر لا تجمع إلى غيرها، فإنك تصلي على هيئتك، والله جل وعز قد قال: اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فنحن نسمع ونطيع ونؤدي الصلاة في وقتها ونصليها في وقتها على أي حال، ونكون حينئذ ملحقين بأهل الأعذار، والله يتقبل ويسامح. فإذا صليت إلى غير القبلة سمحت وعفي عنك بدون ركوع ولا سجود، يكون جالسا الإنسان في كرسيه مكبرا تكبيرة الإحرام، جاعلا يديه على صدره، فجلوسه كصلاة الجالس على الكرسي العادي، ويجعل السجود أخفض من الركوع، والحمد لله. يخفض برأسه ركوعا ويخفض به سجودا أخفض من الركوع. نعم.
جاءت بعض الأسئلة وتطلب بعض القصائد، ومنها قصيدة مالي وللدنيا وليست ببغيتي.
في أشياء أهم منها معشر الأحبة، فمن هذه الطلبات وهي على الرأس والعين، لكنها كثير من أحبتنا نحيله على المسجل وهي موجودة. فهذا سؤال هنا مهم، وصاحبه قد أرسل به إلي شخصيا، يقول: شخص هاجر من بلاد الكفر، فهل يجوز له أن يرجع إلى تلك البلاد لزيارة أقاربه؟ وهل يجب عليه أن يتقيد بمدة معينة؟ أقول: من هاجر في بلاد من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فليحمد الله أولا على هذه النعمة العظيمة، فهذه النعمة نعمة من الله عظيمة لا يعرفها إلا من حرمها، من فقدها يعرف قدرها، فهذا شيء. الشيء الثاني، إذا كانت هناك ضرورة ملحة لأقارب يجب عليك وصلهم، فإنك حينئذ لا بأس تذهب إليهم بقدر الحاجة وتعود، تتقيد بالحاجة، هذا الواجب في مثل ذلك. وهذا سؤال ثاني، نصه: تقول السائلة إن زوجها يأخذهم إلى تركيا للسياحة، فهل يجوز لها تغيير عباءتها من الأسود إلى لون آخر غامق؟ وهل يجوز له أن يلبس البنطال لسهولة التحرك؟ أما كونها تغير لباس عباءتها، فأنا رأيت الأتراك يلبسن الأسود فلا تغير، رأيت النساء التركيات يلبسن السواد، رأيتهن يلبسن الشروال هذا الكبير ثم يلبسن عليه ما يغطي الرأس والوجه مثل الكاب، ما هو الكاب الإنجليزي الذي على الرأس حق لعابي الجولف، لا، الكاب الذي يسمونه قديما وهو ما يستر رأس المرأة إلى أسفل عجيزتيها إلى الركبتين، معاطف الركبتين، فلا بأس. أما إذا كانت تخشى منه فغيرت إلى لون آخر، المهم أن يسترها، لا بأس، من لون البلد الذي تنزل مثلا فيه، فتسامت وتساوي أهل البلدة التي نزلتها، لا بأس بذلك. وأما لبس البنطال فأنا أوصي الذي يذهب إلى تركيا أن يلبس لباس البنطال الأصلي، وهو السروال الواسع الفضفاض، لا البنطال الأتاتركي الغربي الأوروبي، هذا ما يصلح. فعليه إذا لبس لباس هؤلاء سيكون عندهم مقدرا ومحترما، لأنه لبس لباسهم وهو لباس ساتر ولله الحمد. هذا السؤال الثاني من السؤالات يسمح لنا الشيخ عبد القادر حتى لا يقولون أن الشيخ أهمل أسئلتنا. فهذا أيضا سؤال ثالث، تقول أو يقول السائل: بارك الله فيك شيخنا وفيك، تعلم ما ابتلينا به من دورات الطاقة والبرمجة اللغوية وقانون الجذب وأمور كثيرة أشغل فيها الشباب، وكلها معتمدة على الاعتماد على الذات وأمور تنافي التوحيد وتقدح فيه، وقد كتب في الرد على ذلك من قبل الحزبيين أو بعض الحزبيات ووصفه بعض السلفيات، ولكن لا يريدون توصية الطالبات، توجيه الطالبات بردهم إلى الحزبيات التي ألفنا في هذا الباب، فانقسم بذلك انقسم بسبب ذلك الأخوات أو انقسم حصل فانقسم الأخوات بذلك بين من ترى تكثيف الدراسة في التوحيد والعقيدة وعدم التعرض للشبه، وبين من ترى إفراد مؤلف للرد على ذلك. وفي نهاية الأمر لا تنافي بين الأمرين، ولكن نريد المشورة والاسترشاد. أنا أقول أولا هذا السؤال فيه عدة نقاط لعلنا نختم به. النقطة الأولى أن هذه الدورات التي ذكرتها هذه الأخت السائلة، تبين أنها امرأة، هذه الدورات فيها مما ذكرت الشيء الكثير من السلام ورحمة الله وبركاته، فيها الشيء الكثير مما ذكرت أختنا السائلة مما ينافي التوحيد ويقدح في العقيدة، وكما قالت قد كتب في الردود على مثل هذه الأشياء سواء من الحزبيين أو من غيرهم. الحق يقبل، إذا جاء بيان باطل أهل الباطل فإنه يستفاد منه. وعلى كل حال الذي أوصي به أولا عدم الإشغال للأولاد أبناء وبنات بمثل هذه الدورات، لأنها لا فائدة فيها بل الضرر فيها، هذا أولا. ثانيا إذا كان كما ذكرت الأخت السائلة مع أخواتها هؤلاء جميعا الأمر كما ذكر، فلماذا يختلفون؟ لماذا يختلفون؟ لا ينبغي لهن الاختلاف، بل عليهن أن يتحدن في مواجهة مثل هذه الدورات والنصيحة لأخواتهن وبنات جنسهن بألا يذهبن إليها ولا يرخصن لأولادهن ذكورا أو إناثا في الذهاب إليها. الأمر الثاني تدريس العقيدة وخاصة في الجوانب التي تثار فيها الشبه في هذه الدورات، يركز عليها، يركز عليها، فتعرف الشبه التي في هذه الدورات البرمجية العصبية، قولوا ما شئتم فيها، يركز الكلام على هذه الشبه التي تبث من قبل هؤلاء، وهي إما أن تنافي التوحيد من أصله أو تنافي كماله الواجب. فعلى من عرف ذلك أن يبث الردود على هذه الشبه، إن كانت في مؤلفات نشرت أو ضمن مؤلفات انتسخت ثم صورت ونشرت، ويقال هذه ردود أهل العلم على هذه الشبه حتى يحصل للناس الحذر منها. وعلى كل حال هذه الردود إذا كانت موجودة في هذه المؤلفات معزوة إلى أصحابها إلى أهل العلم، وهذه الردود جمعتها، فأنتم خذوها من كتب أهل العلم الأصول التي أخذ منها هذا المؤلف فتاوى هؤلاء العلماء. فإن لم تهتدوا فاكتبوا هذه فتوى العالم الفلاني أو الشيخ فلان بواسطة كتاب كذا، ولا تذكر صاحبه بس، فيحصل حينئذ النشر للخير وإزهاق الباطل، نصرة الحق وإزهاق الباطل، وفي الوقت نفسه يحصل انتفاع الناس بهذه الفتاوى النافعة ولا يحصل الترويج لمن كان منحرفا بذكر اسمه أو بذكر مؤلفه، فيذهب الناس إليه، فيحصل لكم إن شاء الله تعالى بسبب ذلك النفع العميم والخير الكثير، ويحصل الأمان من أن يذهب هؤلاء إلى هذه الكتب التي ربما وجدوا فيها مع الخير شيئا من الخطأ ولم يهتدوا إليه، فأنتم تنقلون الخطأ الصواب وتحيلون على الكتاب بدون ذكر اسم صاحبه إذا لم تستطيعوا الوصول إلى أصول أهل العلم التي نقل منها. وبالله التوفيق. هذا سؤال يقول: هل سجود المرأة في الصلاة كسجود الرجل؟ لا، المرأة تنضم، المرأة تنضم إلى بعضها فلا تفرد جانبيها كالرجل وتجنح، وإنما تضم بعضها إلى بعض لأن هذا ساتر لها، أما الرجل فلا، يجافي بين عضديه ويجنح بيديه، فالمرأة تختلف عنه لأن هذا أدعى للستر. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا السؤال جاء بعد ذهاب الوقت عليه فنستميحكم. يقول: ذهاب النساء لا، الآن هو للنساء ولهن علينا حقا. فتقول: حكم ذهاب النساء إلى الشاطئ والصباح والسباحة بالخمار على بعد 60 متراً من الرجال. أولا، الذهاب إلى الشاطئ الذي فيه اختلاط بين الرجال والنساء لا يجوز، هذا أولا. فإذا كان كذلك فما عاد يصلح بخمار وإلا بغير خمار، فأنا أخشى أن تذهب بخمار وتعود بلا خمار، وإن ذهبت هي بخمار فإنها ستبصر الرجال مهما كان، والرجال كما قلنا في لقاء سابق في هذه الأيام قد تساهلوا وللأسف في كشف العورة، فلا تذهب أيها الأخ المسلم بأهلك، ولا تذهبي يا أيتها الأخت المؤمنة إلى هذه الأمكنة التي فيها الرجال، وقرن في بيوتكن واتقين الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله تعالى سيكون اللقاء كما رتب إخوانكم القائمين على الدورة، سيكون العشاء واللقاء بعد العشاء في المكتبة، وبه تختتم هذه الدورة، سيكون لقاء خفيفا إن شاء الله مع طلبة العلم، فأنتم إذا صليتم تتجهون إلى المكتبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.